أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد المقدمة المستفيضة في الدرسين السابقين، وبعد أن اتضح أن التزاحم مرتبط بالقول بإمكان التردد، هنالك عدة موارد لها أمثلة في الفرق عليهم السلام. تعرض لها المحقق النائيني رضوان الله عليه مفيدا أن هذه الموارد مما يمتنع القول فيها بالتردد، فإذا امتنع القول فيها بالتردد لم تكن مصادق لباب التزاحم كي تحكم بأحكامه. المورد الأول من هذه الموارد ما إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية والتكليف الآخر أو والآخر بالقدرة العقلية. نحن بحاجة في البداية إلى توضيح المصطلح قبل الدخول إلى توضيح مراد الشيخ النبي. طبعاً الإخوة الذين كانوا معنا في العام المنصرم حضروا أبحاث مرجحات باب التزاحم، والمرجح الأول من المرجحات كان هو الترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، وكان المراد من كلام المحقق النائيني هناك غير واضح بشكل تام، ما جعل غير واحد من المحققين ومن أبرزهم تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه يستشكل عليه ببعض الإشكالات الذي زعم بعض المحققين الآخرين كصاحب المنطقة المحقق الروحاني رحمه الله والشهيد الصادق رضوان الله عليه أن الإشكالات غير موجهة إلى ما يريده المحقق النائيني. هذا ما جعل الشهيد الصادق يجعل مراد المحقق النائيني مرددا بين احتمالات ثلاث ذكرها في بداية تعرضه لهذا المرجح في الصفحة 68 من تقرير السيد الأستاذ الهاشم في الجزء السابع تعرض الأدلة الشرعية، حيث ذكر أن القدرة الشرعية التي يفترض دخلها في الملاك ملاك الوجود لها أحد معان ثلاث. المعنى الأول أن يراد من القدرة الشرعية القدرة التكوينية، غاية الأمر، الفرق بينهما أن تيل
يستقل العقل بالحكم بها.
هذه نصص في لسان الدليل عليها. إذ كل تكليف مشروط لكي يرتقي إلى مستوى الفعلية أن يكون المكلف قادرا على الاتيان به، وإلا فلا داعي له، وهو تطبيق لقاعدة استحالة التكليف بغير مقدور.
استحالة مش مربوطة بالإنشاء،
مربوطة بفعلية جعل الفعل على ذمة المكلف في نظر المولى،
ولا معنى لهذا في حق العاجز.
واضح يا أخوان، إذا أريد هذا المعنى فلا فرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية أو التكوينية بواجه،
سواء أخذت القدرة في لسان الدليل أو لم تؤخذ،
فلا ميزة لأحد التكليفين من هذه الجهة على الآخر.
لكن أصل جعل هذا معنى من معاني القدرة الشرعية في كلام المحقق الناريني فيه ما لا يخفى، وأشكلنا عليه حينها أنه غير محتمل من كلام المحقق الناريني أصلا. لكن لو افترض هذا المعنى،
فلا وجه لترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأن التصريح بالقدرة في لسان الدليل إذا أريد منه نفس ما يستقل به العقل، فهذا التصريح إرشادي وليس مولوي تأسيسي. وإذا لم يكن كذلك، فمن الواضح أن الدليلين من هذه الجهة في مستوى واحد على مستوى المزية. ولذلك الشهيد الصابر هنا في بحث التنبيهات لم يحتمل أن مراد المحقق الناهيني هذا المعنى من معاني القدرة الشرعية الذي افترضها هنا، بل ذهب مباشرة إلى أن المراد المعنى الثالث من هذه المعاني. المعنى الثاني الذي ذكره هناك هو القدرة المقابلة للعجز الشامل، للعجز الواقع باختيار المكلف للاشتغال بضد واجب. شو يعني؟
يعني أن القدرة المصرح بها في لسان أحد الدليلين شرطا في التكليف يراد منها أن التكليف غير موجود لهذا إذا اشتغلنا بضد بتكليف كان ضدا له ولو اتفاقا.
إذا كان دائمية في نظر المحقق النائيني هو تعارض من بداية الأمر كما تقدم في الأمس القريب. على هذا الأساس سوف يكون المراد من هذا المعنى الثاني هو أن جعل التكليف الثاني لا يرفع التكليف الأول، الاشتغال بالتكليف الثاني يجعل التكليف الأول أصلا غير مأمور به أصلا. نفس الاشتغال بالثاني يرفع الأول، وهذا المعنى علقنا عليه فيما سبق. قلنا هذا يعني أن التكليف الأول ليس أهم من الثاني وليس أقوى منه ملاكا، ولذلك فإن الاشتغال بالثاني الذي هو إما مساوي وإما أهم من الأول يعني أن الأول مشروط بعدم الاشتغال بالثاني، وهذا هو المقيد اللبي في عموم حالات التزاحم، أن لا يشتغل المكلف بغد واجب لا يقل عنه بالأهمية.
وليس شيئا آخر. لكن الإنصاف كما ذكرنا هناك أن هذا المعنى أصلا غير محتمل من كلمات المحقق النائي. المعنى الثالث الذي استظهر الشهيد الصرف في نهاية المطاف أن الظاهر أن هذا هو المراد للمحقق النائي، هو أن يراد من القدرة الشرعية بالإضافة إلى القدرة العقلية، يعني عدم وجود المانع التكويني، يعني عدم ضيق قدرة المكلف، المانع المولوي، يعني أن لا يكون هنالك مانع لدى المولى المكلف من الاشتغال بهذا التكليف في ظرف التضاد مع التكليف الثاني. القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني اللي هو عقل، وعدم المانع المولوي الشرعي، يعني تعجيز المولى المكلف عن أن يصرف همته في هذا التكليف. ففي ظرف التعجيز المولوي لا شك أن العقل يستقل، لكن هذه المرة مش من جهة استحالة التكليف غير المقدور، من جهة صغريات قاعدة شكر المنعم ولزوم الطاعة للمولى، أن المكلف عاجز تشريعا عن الإتيان بالتكليف الأول في ظرف التكليف الثاني، كما يدعى هذا في بعض الحالات أن المولى يمنعه من استعمال الماء مثلا عند كونه ضرريا، في غير حالة التزعم نحكي. فيوجد منع تشريعي وإن كان الإنسان قادر تكوينه أو ضرر مستعد لتحمله هو على المستوى الشخصي، فهو قادر على الفعل تكوينا لكن مع تحمل الضرر، لكن المولى يمنعه من تحمل هذا الضرر فيمنعه من استعمال الماء لأنه يستوجب حدوث مرض أو زيادته. جيد، هذا المعنى للقدرة الشرعية له معنى محصل، إنه المولى يتدخل في تكليف فيجعل فيه شرط، وكل شرط أخذ في اللسان فهو دخيل في الملاك بطبيعة الحال. جيد، ويقول بأن هذا التكليف موجود إن لم يكن هنالك تكليف على الخلاف. أما إذا في تكليف على الخلاف أصل تكليفي هذا غير موجود. هذا البحث بحثنا مستفيضا هناك. أنا جديدا يا أخوان في هذا التنبيه حين المراجعة والمطالعة، وجد تفسير يصلح أن يكون تفسيرا رابعا لمراد المحقق النائيني من القدرة الشرعية. هذا التفسير جاء في كلمات صاحب منطقة الأصول، حيث اقتصر في تفسير مراد المحقق النائيني من القدرة الشرعية على هذا التفسير فقط، ما ذكر الثلاثة الذي ذكر الشهيد الصرف. فأفاد فيما عنونه بالتنبيه الثالث من تنبيهات التزعم في المنطقة أن المراد من القدرة الشرعية القدرة العرفية في مقابل القدرة العقلية. القدرة العقلية ما بدها تفسير يا أخوان، وهي واضحة. القدرة العقلية هي تمكن الإنسان تكوينا من الإتيان بالمطعمات، سواء في ضد في ضد، في واجب آخر مهم، في واجب أهم. هذا معنى القدرة العقلية، أن يكون الإنسان قادرا عقلا تكوينا على الإتيان بالمتعلق بمعزل عن أي شيء آخر. أما القدرة الشرعية فهي القدرة العرفية بمعنى الإتيان بالفعل من دون مشقة غير متعارفة، بأن يكون الإنسان قادر على الإتيان بهذا الفعل. طبعا كل شيء بحسبه، في أشياء بطبيعتها فيها مشقة، لكن هذه المشقة أيضا تقسم إلى مشقة متعارفة وغير متعارفة. يعني في نوع من الأفعال مثل شرب الماء سهل، في نوع من الأفعال مثل الصوم فيه مشقة بذاته. فيراد من القدرة المأخوذة في مثال الدليل القدرة العرفية لكل شيء بحسبه. يعني يكون الصوم مقدورا كلما كانت مشقته من المشقات المتعارفة للنوائح. أما إذا احتاج إلى بذل مشقة زائدة كبذل الطاقة كاملة للطاقة في سبيله، وإن كان قادر عقلا عليه بنام بالبيت وما بيقدر يطلع إلى عمله، فهو قادر عقلا عليه لكنه عرفا ليس قادرا عليه، يعني ليس قادرا من دون بذل مشقة زائدة. فيقال إن ظاهر أخذ القدرة مطلق القدرة في لسان الدليل يجعلنا نحمل القدرة على المعنى العرفي، والمعنى العرفي هو هذا. فلازم نحن هون صرنا ندخل هذا المعنى في الحسبان لعله مراد المحقق النائي. بقلب صفحة وبعدنا عم نقدم لهذا المورد لنلحظ أمرا أيضا هو مهم يا أخوان، وهذه المرة الحديث بالدرجة الأولى مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي عندما واجه كلام أستاذه النائيني في هذا المورد واللي له أمثلة في الفقه متعددة، مثل لها 4-5 أمثلة مبتلى بها في الفقه، الشيخ النائيني في كلماته عن القدرة الشرعية ربط الباحث بالملاك، فقال ما خلاصته؟ أنه حيث لا يوجد إطلاق في الخطاب لحالات انعدام القدرة سواء بالمعنى الثالث للشهيد الصادق أو بالمعنى الذي اختاره صاحب المنطقة مستظهرا له من كلام النائيني، المعنى الأول والثاني منتفيان كما أسلفنا. لا محالة سوف لا يكون هنالك نصاب تام للملاك ليكون الفعل على صفة الوجوب، إذ لا يتصف الفعل بالوجوب إلا إذا كان هنالك ملاك لزومي وهو عالم ثبوت الحكم في مقابل لسان الدليل الذي هو عالم إثباته. وحيث لا ملاك فلا مزاحمة بين تكليفين، بل يكون التكليف الأول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. السيد الخوئي رحمة الله عليه كأنه فهم من كلام المحقق النائيني أن فكرة التزاحم النابعة من التردد ناشئة من إحراز وجود ملاك، ولا يكفي فيها إحراز وجود التكليف على مستوى لسان التكليف، فأشكل على المحقق النائيني وتكرر الإشكال من السيد الخوئي في المرجحات وهنا في التنبيهات. شو أشكل السيد الخوئي؟ أشكروا أولا أن فكرة التزاحم غير مربوطة شيخي النائين بخصوص مذهب العدلية، وأن الأحكام طابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها كما هو المشهور، أو أنها تابعة للمصالح والمفاسد ولو لا في متعلقاتها كما يميل السيد الفقيه وربما آخر أنه يكفي وجود مصلحة وراء التكليف مضرة في نفس متعلقيه، بل يجري الخلاف والبحث في التزاحم حتى على مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فلماذا تقصر بحث التلازم أو بحث التزاحم؟ لماذا تقصر بحث التزاحم بمباني مدرسة العدلية؟ وأشكل ثانيا عليه في غير موضع أننا نحن لا نعلم الغيب ولا ربط لنا بالملاكات. الفقيه يواجه لسان التكليف، وإذا ما أراد أن يستدل على ملاك فهو يستدل عليه ببركة ظاهر اللسان لأنه لا يواجه ملاكا في الحقيقة. فأي معنى لربط الآثار الأصولية والفقهية لهذه المسائل بالملاكات التي هي غيب بالنسبة للفقيه ولا يطلع عليها إلا المكلف الحكيم أو من أطلعه عليها وليس الفقيه منهم؟ وعلى هذا الأساس لا معنى لربط فكرة التزاحم بالملاكات، وربما سبب نعيش عبائر أنا ربما ظهر من بعض عبائره حتى لو ما في ملاك إذا في تكليف يعني، مع أن هذا يصوغ إنكار وجود التكليف، بس ما لنا شغل بهالذيل هذا، فلن يشغل نفسي بإشكالات جزئية ما إلها علاقة بصلب المرش. وأشكل عليه ثالثا السيد الخويني أنه يلزم من كلامك يا شيخ النائني الدور، كيف قال بأن القول بالتزاحم بين التكليفين متوقف على وجود الملاك والإيمان بالملاك متوقف على وجود إطلاق الخطاب؟ ولا شك أن التزاحم المتوقف على الملاك متوقف على إطلاق الخطاب، فصار الإيمان بإطلاق الخطاب متوقف على تعميم وإطلاق الملاك أو وجود الملاك بالفعل اللي أنا عبرت عنه بإطلاق الملاك لحالة التزاحم والتضاد، واكتشاف الملاك متوقف على إطلاق الخطاب. يعني بعبارة أخرى، لما كنت أنا كفقيه يقول السيد أخوي لا أعلم الغيب وإنت نفس الشيء يا شيخي النائيني، فمعرفتنا بوجود الملاك في الحال في حال التضاد مع تكليف آخر متوقف على إطلاق الخطاب، وانت جنابك ربط وجود التزاحم بوجود الملاك، فالايمان بوجود اطلاق للخطاب متوقف على وجود الملاك، لا معنى لوجود الخطاب ان لم يكن الملاك موجودا، فربطك للامر بالملاك لن يوصل الى نتيجه الا اذا امنت باطلاق الخطاب. فنحن اثباتا لا نستطيع أن نتعرف على الملاك إلا من إطلاق الخطاب، ولا نستطيع أن نؤمن بإطلاق الخطاب إلا إذا أثبتنا وجود الملاك، وهذا هو الدور. أقول يا أخوة، هذه الإشكالات الثلاثة الظاهر أنه لا محصل لها والله العظيم، أما قضية ربط البحث بمذهب العدلية فليس حيث ولا تثريب على محقق من مذهب العدلية يؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بأن يربط بحثه للوصول إلى مزايا النتائج بمذهب العدلية. صحيح أن أصل القول بالتزاحم قد يأتي على مذهب الأشعري ويدعي، لكن هذا لا يعني أن كل مزايا ونتائج وثمرات بحث التزاحم تتأتى على مذهب الأشعري، هذا أولا. ثانيا، لا ملزم لباحث من العدلية أن يعمم بحثه لمن يخالفه في المبنى ولا يرى جريان، لمن يخالفه في المبنى ولا يرى أن الأحكام تابعة للملاكات، فإن هذا نقاش في المباني البعيدة، هذا أول بالنسبة للإشكال الأول. أما بالنسبة للإشكال الثاني والثالث، الظاهر أن السيد الخوض وقع في التباس يا إخوان. محقق النائيني ما بده يقول بأني أربط بحث التزاحم إثباتان بوجود الملاك ثبوتان، ليقال له من أين لك أن تعلم بوجود الملاك من غير لغة الخطاب، فيلغي لغة الخطاب، ولا يريد حتما أن يقول بأن لدي طريق لمعرفة الملاك إثباتا في العادة من غير جهة الخطاب، بل أقصى ما قاله المحقق النائي، وراجع كلماته، أقصى ما قاله المحقق النائي أنه حيث لا يوجد إطلاق للخطاب فنحن لا نحرز وجود الملاك، وحيث لا نحرز وجود الملاك لا معنى للتزاحم، لأن الخطاب سوف يكون فارغا من محتواه حينئذ، لقلقة ألفاظ، فلا يكون باعثا على الحكمة من جعله، يعني إيجاد الداعي شأنا لدى المكلف للإقدام في طرف الوجوب والإحجام في طرف الحرم. قلت شأنا، مش إيجاد تكويني، هو إيجاد تشريع، يعني من شأن المكلف له القابلية أن ينبعث عن الأرض وأن يحجم عن المنهي عنه في النهي. نعم، يبقى أن المحقق النائيني يا أخوان كان يستطيع أن يتجنب، وهذا إشكال فني، هذا مش إشكال علمي كما حاول الصين الخوري، أن يتجنب زج الملاك هنا، هذا تعاطى مع تكليف، مع لسان التكليف، صحيح وراء كل لسان ملاك، لأن عالم الإثبات للحكم كاشف عن عالم الثبوت له، لكن نحن كفقهاء نتعاطى مع عالم الإثبات، لكنني ألمح أن الشيخ النائيني ركز على فكرة الملاك، لأنه هو وغيره ومنه السيد الخوئي في باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم كثيرا ما ربطت أبحاث التزاحم بالملاك، لأنه عندما يتحدث عن المرجح الأساسي في مرجحات التزاحم وهو الترجيح بالأهمية، إما مقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية أو الأقوى فيه احتمال الأهمية، الأهمية مش من حافظ الخطابات، مش بلحاق أن هذا دلالته بالنصوصية وذاك دلالته بالظهور، لا، الأقوائية بلحاق ملاكات التكليف. ولذلك السيد الخوئي والشيخ النائيني والكل عندما تحدث عن الترجيح بالأهمية شو بحثوا بشكل مستطرة مختصر؟ قالوا طرق إثبات الأهمية، أهمية أي شيء، أهمية ملاكات التكليف، فقالوا بأنه جعل الشيء المباني مثلا مما بني عليه الدين يدل على أهميته، كثرة التنصيص عليه تدل على أهميته، ما أدري، ونحن ناقشنا بعض هذه الأسباب كما هو واضح هناك. على هذا الأساس لعل الشيخ النائيني لذلك جعل محورية بحث التزاحم ترتبط بالملاك، لأنه كلما طرح بحث التزاحم طرح ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر، ولما كان الترجيح الأساسي بالأهمية والأهمية مربوطة بالملاك فقد ربط بحث التزاحم بالملاك من هذه الجهة. ولذا فإن الأشعري لا يستطيع أبدا أن يتحدث عن ترجيح من هذا القبيل، وإن كان يؤمن أساسا. الأشعري لا يؤمن، الأشعري يعني بأهمية إنقاذ النفس المحترمة على التكليف برب السلام مثلا، لا شك ولا ريب أنه يؤمن بهذا، لكنه حيث لا يرى الأحكام تابعة للملاكات يقتصر في بيان الأهمية على تأكيد المولى لسانان على أحد التكليفين على حساب الآخر من دون رب له بالملاك. ما أردت قوله أنه مش بس الشيخ المائني يا سيدنا الخوي ربط بحث التزاحم بالملاك، بل مجرى البحث عند العدلية وبالأخص عند الإمامية طبعا غير مجرى البحث عند الأشعري، لأن معنى الأهمية عند الإمامية الأهمية ملاكا، وأنت يا سيدنا الخوي قبلت بهذا في باب المرجحات، فلا معنى للتنكر لهذا الأمر. طيب وصلنا لوين؟ على أعتاب المورد الأول. الشيخ النائب يقول كلما كانت القدرة في أحد التكليفين شرعية وفي الآخر عقلية فلا تزاحم. ليش لا تزاحم؟ لأنه لا ترتب. أنا لا أعتقد بالترتب هنا. ليش لا تعتقد بالترتب شيخنا النائني؟ يقول لأن التكليف المشروط بالقدرة الشرعية حين المزاحمة بضد غير مشروط بالقدرة الشرعية لا يكون المشروط بالقدرة الشرعية تكليف فعلي، والتزاحم إنما يكون بين تكليفين فعليين. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.